بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أو أقر بنسب لأخاف ولم يعترف لأخاف، أو أنه أنترف كما إذا كان الغالث أخذين فأعترف أحدهما بأخ صالح لأنه أيضا ابن للميت فهو أخوهما. تقدم الكلام لإقرار الدين للحاج، فقلنا أن الظاهر أنه يخرج من تمام حجته هو قال في الحجة وافية الزر، ولكن بعد أداء الحج أو بعد أداء الدين يكون الباقي من التركة ما عنده وما عند المنكر أو غير المنكر يكون تركة مشتركة بين الجميع، فله إقامة الدعوة على الآخر ومطالبة حجته على موازين القدر. وإذا فرضنا أنه غافل وعالم بالحال ومع ذلك لا يعترف، فيجوز له التقاط من أمواله على ما دلت عليه غير واحد من الروايات من جواز التقاط من الظالم بل جراحه الذي ينكر المنهيه. وأما بالنسبة إلى الاعتراف بالنسب فلو اعترف بوجود بارث آخر مشترك مع الآخرين مثلا من باب المثال، فذكر قدرة الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشاعة، ولكن على خلاف القاعدة نلتزم فأن المقر يدفع له حجته حجة المقرضة مما أخذه، ولا يكون شريكا منه في تمام ذلك. ففي الفرض المذبوح يعني كان الوارث أخذين، بعد تقسيم المال نصفين المقر يعطي ثلث ما بيده إلى المقرضة لا أنه يعطي نصفه. وكان عارضا الكلام في التقسيم مع الغاصب، وهذا بحث طويل عريض، لأن الغاصب لا يجوز التقسيم ولا ينفذ معه ولو كان المال مشتركا بين اثنين، وقد أخذ الغاصب نصف هذا المال بعنوان أنه مال زيد، لا يختص هذا بزيد بل يكون الطالق لهما ويكون منهما ويكون الباقي لهما للشريكين، ولا أصل لنية الغاصب ولتقسيمه لأن هذا المال يأخذه بعنوان الشخص الآخر أحد الشريكين، بل قاعدة تقتضي الإشاعة. وأما في مثل الإقرار بالنسب القاعدة لا تقتضي الإشاعة، بل يعطي المقر حجة المقر له بالنسبة، هذا هو مقتضى القاعدة. وأما الناس الوارد في المقام فضعيف جدا كما تقدم في سنده ذهب بن وهاب الذي قيل انه اكذب من في البريه. كيف يمكن الاستناد الى هذه الروايات في الحكم بخلاف ما تقتضيه القاعده؟ لو كانت القاعده تقتضي الاشتراك لزم الالتزام بالاشاعه والاشتراك ولا اثر لهذه الروايات، لا يترتب عليه اثر لانها ضعيفه جدا فلا يمكن العمل بها لو تمت دلالتها، وفي دلالتها اوجب مناقشتها. تقدم الكلام في هذه الروايه. واما القاعده حيث انما تركه الميت مشترك بين الورثه في كل واحد واحد من الاموات، فلو فرضنا انه ترك بستانا وترك دارا وترك كتابا ومالا ونقدا نقودا او حيوانا فرزا، كل ما تركه كل فرد فرد مشترك بين جميع الورثه، يعني هذا الفرد نصفه لاحدهما والنصف الاخر للاخر، الشاطئ ايضا كذلك نصفها له ونصفها له، وهذا هكذا من الاموال. فكل مال تركه الميت ينتقل الى وارثه مشاعا، اذا فرضنا ان الوارث ولدان واخوان، ولدان للميت وهما اخوان، فطبعا نصف هذا المال له من كل ما ترك والنصف الاخر للاخ. فاذا اترف احدهما بان لهما اخا ثالثا، فمعناه انه يعتبر بان كل مال من هذه الاموال ثلثه له مقتضى اعترافه هكذا، فيكون المنتقل الى المقرر ثلثا من المال، وللاخ الثابت اقوته ايضا ثلثا، فكل مال للمقرر له ثلث وللمقرر ايضا ثلث. هذا مقتضى اقراره، يعني حال المقرر له حال المقر، كما ان للمقرر ثلثا كذلك للمقرر له ثلثا. بعدما فرضنا ان هذا المال قسم قسمين بين الاخرين، فمعنى الاعتراف ان المال الذي بيد الاخ المنكر او غير المعترف ثلث ذلك المال للمقر له وثلثه للمقر وثلثه للاخ نفسه، كما انما اخذه المقر ايضا كذلك ثلثه له وثلثه لاخيه الثابت قوته وثلثه للمقر له، فكل من الثلثين للمقر له ثلث وللمقر ثلث وللاخ الاخر ثلث. فاذا كان هذا الذي اخذه ثلثه لنفسه وثلثه لاخيه على الفرد، ثلثه للمقر له لا ازيد من ذلك، وما هو للاخ فرضنا انه بالقسمه انتقل اليه، فكان ثلث الاخ الذي عنده له وثلثه الذي عند الاخ للاخ، فان هذين الثلثين بالتراضي بينهما قسم المال. فنفرض المال دنانير، هكذا نفرض ان المال الموجود للميت 60 دينارا مثلا، فقسم بين الاخرين كل منهما اخذ 30 دينارا. المقر يعترف بالاخ الثالث، ما معنى اعترافه؟ ان 30 التي اخذها 10 منها له و10 منها لاخيه و10 منها للمقر له، كما ان 30 التي عند الاخ ايضا 10 للاخ و10 للمقر و10 للمقر له. إذن الأشرة التي للمقر إلا أخيه، يكون التبادل بين هذه العشرات والعشرة التي للأخ إنه، فطبعا يكون له أسبوع لا يجب عليه إلا أداء عشرة دنانير إلى المقررة. فالقاعدة تقتضي أن يعطي حصته مما أخذه، لا أن يكون شريكا معه بالمال، يعني يقسم الثلاثون بينه وبين الأخ كما في التقسيم مع الغاصب بين المقام، والتقسيم مع الغاصب بين البعيد. هنا الذي تلف منهما والذي بقي لهما، وأما في المقام تحقق المقرر له الثلث في كل واحد من التركات، فلم يقره إلا على أن هذه الثلاثين عشرة منها للمقرر، ولم يقر أن خمسة عشر منها للمقرر. فبمقتضى الإقرار يعطي حصته مما أخذه، وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة من دون حاجة إلى نقدين، ولا يقاس ذلك بل بالتقسيم مع الغاصب الفرق بينهما ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن التركة إذا لم تكن وافية بالحج الذي يجب أن يخرج من أصل المال والحج والإيث بعد الحج، فإذا فرضنا أن تركته لا تفي بمقدار الحج مصرف الحج في مثل زماننا هذا، فلنفرض أنه معطى دیناره الحج الميقاتي، وما تركه الميت خمسون دیناره، فتأن لا يفي بالحج، ولا يمكن أن يحج بهذا المال. فماذا يكون تكليف هذا المال؟ ذكر الماتم قدس الله نفسه أن الأقبار أنه ينتقل إلى الوارث، ولا يجب التصدق بهذا المال من قبل الميت، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الذي يكون مانعا عن الإرث ومتقدما على الإرث إنما هو الحج، والمفروض أن هذا غير ممكن، لا يمكن الحج من هذا المال، فلا يكون مانعا من انتقال المال إلى الوارث بعد عدم بقاء التركة بالحج، ولا يقاس ذلك بالدين على ما تقدم ذكرنا أن الدين إهلالي، لا يمكن أن يفرض أن التركة لا تفي بالدين وتفي بمقدار من الدين، فيجب فلنفرض أنه مدين الزيد بألف دينار وترك خمسمائة دينار ويعطى خمسمائة دينار في دينه ويبقى الباقي، لأما الحج فهو أمر ارتباطي لا يمكن فيه التبعيد، فإذا كان المال لا يفي بالحج فلا يكون هنا مانع، فيرجع ما ترك الميت لمعرفه على ما تقتضيه الآيات والروايات. الاستثناء إنما كان في مقدار الحج، وهذا الاستثناء غير موجود في المقام. رحمات قدس الله نفسه بأن يتصدق بهذا المال، وذلك يقول لما في الخبر عن الصادق سلام الله عليه، ذكرنا هذه الرواية قبل أيام ويومي، ذكرنا أنه رواية علي بن فرقد أو علي بن مرشد أو مزيد لعله على اقتراف المساقي عن الكوفي والتأثير، على كل حال قلنا عن رواية الجعيزة وغير قابلة للاعتماد عليها، ألا أنها خارجة عن محل كلامنا، لأن الرواية إنما وردت كما ذكرنا في الوصية رجل أوصى بتركة أوصى هكذا يسأل الإمام عليه السلام أوصى أن يصرف تركته في حج ويحج عن مذموم الرواية، فيقول فإذا لا يقل المال بالحج فسألت أبو هنيفة لم تفقه بالفيها فقالوا تصدق به فتستقبل المال. فسأل الإمام عليه السلام فأجابه بأنك ضامن إذا أمكن أن تهيئ هذا المال من مكة فهو أقرب البلد يعني أقل مكرما من جميع التقابير فاستذهبنا من هذا الإفراد إذا أمكن ذلك فيجب لا تتذكر إذا كان هذا وافيا فالضامن لهذا المال وإلا لم يمكن لم يفل المال بذلك فتصدق. هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها لكن بما أن موردها الغفية فهو على تلك القاعدة لا يحتاج إلى روايته لأن الغفية يوجب أن لا ينتقل هذا المقدار إلى الغريب فإن الإرث إنما هو بعد الوصية من بعد وصية يوصي بها أو بيت فإذا كان هذا المال بالوصية لم ينتقل إلى الميت وباق على ملك الميت كيف يمكن تسبب الورثة في هذا المال وينتقل إليهم بل لابد من سرده في جهات الميت لا مال الأقرب فالأقرب ولا شك بأن حج الإفراد أقرب إلى حج التمتع فيجب صرفه في حج التمتع في حج الإفراد فإن لم يمكن ذلك فيتصدق بالمال ليصل ثوابه إلى الميت. أن باب الوصية باعتبار أن الميت إنما أراد أن يصل شراب هذا المال إلى نفسه فأبقاه في ملكه غاية الأمر أنه عين له مصرفا خاصا معنى الوصية يقضى أكثر بجد الجهات الميت على أطراف ذلك لأن باب الوصية ذلك أن لا تفي بالحج فلم يبقى هذا في ملك الميت لأنه إنما يبقى في ملك الميت ما إذا خرجنا أنه واقع بالعهد لأن الخارج بالعهد فإذا لم يكن وافيا بالعهد فلا مانع من الانتقال إلى الوارث بمقتضى الإشراقات من الآيات ومن الروايات أن ما ترك الميت فلوارثه الخارج بالعهد فإذا لم يفي بمصارف العهد فلا يجب إخراج شيء ينتقل إلى الوارث فأما في الوصية فبمقتضى الفهم العرفي وهذا لا يختص بالمقام لو فرضنا أنه أوصى أن يصرف ثلثه في تعمير جامع أو في تعمير سنية أو مدرسة فلم يمكن ذلك خرج المسجد ووقع في الجادة أو السنية لا ينتقل هذا إلى الميت إلى الوارث فالنسرة في بقية الجهات الأقرب بالعدل الأقرب وذلك للقرينة العامة فأن اختيار الموسي هذا الفرق لأنه أقرب في نظره وإلا فهو باق في ملكه ولا بد من الصرف في جهاته فلو فرضنا أنه لم تكن رماية بالمقام كما أنه كذلك لأنها في الرماية وجودها كالعدم رواية ضعيفة لا تبالينا يرسنا بها القاعدة تقتضي هذا وأما مورد بحثنا القاعدة تقتضي خلاف ذلك يعني أهمات إطلاقات تقتضي انتقال المال إلى الوارث الخارج مقدار مضرب الهد إذا فرضنا أنه غير موجود فلا يشمله دليل المخصص فيرجع إلى الإطلاقات رقي الكلام فيما إذا احتمل المارد أن المال يفي بمصرف الهج بعد ذلك يمكن بالثلاث المواطية لعله تكون الأجرة قليلة أو لعله يوجد هنا من يتبرأ بالزائد فهل يجوز له متصرف بهذا المال بعد فرض عدم كفايته لمسرح الهج في هذه السنة أو لا يجوز ذلك، فيه كلام نتكلم إن شاء الله.